فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، ونتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في جلسة التشهد كيف تكون، وماذا يفعل في يديه وأين يضعهما، وكيف تكون الإشارة في الصلاة. وقلنا إن الإصبع في هذه الجلسة تكون متوجهة إلى القبلة، وأن لا يجاوز بصره إشارته، ويشير بإصبع السبابة اليمنى فقط. ثم متى يشير؟ من أهل العلم من قال يرفع السبابة عند النفي في الشهادتين، يعني لا إله، وهذا مذهب الحنفية، قالوا يضعها عند الإثبات، وقيل يرفعها عند الإثبات يعني عند قوله إلا الله ثم يضعها، هذا مذهب الشافعية، وقيل يشير بإصبعه كلما ذكر أو كلما ذكر اسم الجلالة، وهذا مذهب الحنابلة، وقيل يشير بالسبابة عند كل جملة فيها دعاء إشارة إلى علو الله تعالى. فعند قوله السلام عليك أيها النبي يشير، لأن السلام بمعنى الدعاء هنا، وكذلك اللهم صلي فيها إشارة لأنها دعاء، اللهم بارك على محمد فيها إشارة لأنها دعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيها إشارة كذلك، وكلما دعوت تشير، وقيل يشير بها في جميع التشهد، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فيبدأ بالإشارة من وقت جلوسه للتشهد حتى يفرغ منه، وهذا قول قوي، هذا الإشارة من أول التشهد إلى آخره قول قوي. والذي عليه الجمهور أنه لا يسن للمصلي تحريك أصبعه في التشهد، بل يشير بها من غير تحريك، وقيل يشير من أول التشهد إلى آخره وتكون الإصبع واقفة، وإذا حركها عند الدعاء قليلا فحسن، لأجل رواية يدعو بها. فإذا الإشارة طيلة التشهد تكون مرفوعة السبابة، والتحريك هذا قال بعض العلماء يستحب تحريكها، هذه رواية عند المالكية، ومذهبهم أنه يحركها في جميع التشهد، وقالوا يمينا وشمالا، والأمر واسع، فمن حرك الإصبع فلا حرج، ومن نصبها بدون تحريك فلا حرج، ومن حناها شيئا هكذا حناها شيئا لأجل رواية أبي داود فلا حرج، ومن قال لا الرواية غير ثابتة ولا تصح بل تبقى الأصبع ممدودة من غير أن تكون محنية فلا حرج، ومن حركها يمينا وشمالا فلا حرج، ومن حركها إلى أعلى وأسفل فلا حرج، ولكن لا يخفض، بمعنى أن الإصبع تبقى مرتفعة لا يخفضها، يعني حتى الذين قالوا بالتحريك التحريك وهي مرفوعة، بعض الذين قالوا بالتحريك قالوا يحرك وهي مرفوعة، يعني لا يخفض ويرفع وهي مرفوعة طيلة التشهد. طالب العلم يجتهد وينظر ويعمل بما ترجح لديه، ولا ينكر على من خالفه، ويسأل الله لنفسه ولغيره السداد. وملخص ما تقدم في هذه المسألة أن المصلي يرفع إصبعه السبابة طيلة التشهد عند بعض أهل العلم، بعضهم قال يحرك مع الرفع، وبعضهم قال يشير بدون تحريك ويرمي ببصره إليها، ويستمر في الرفع طيلة التشهد من أوله إلى آخره، ولا يتكلف في رفعها فينصبها نصبا كالعصا، ولا يحنيها انحناء ظاهرا، ويجعل الإصبع على طبيعته. ثم هنا ذكر المصنف رحمه الله ما هي صيغة التحيات، ما هي صيغة التشهد الأول. فإذا نحن الآن تكلمنا عن جلسة التشهد كيف تكون، أين يضع كفيه في هذه الجلسة، كيف تكون القدم اليمنى منصوبة، القدم اليسرى هو جالس عليها يجلس عليها اليسرى، واليمنى ينصبها، والأصابع تكون إلى القبلة، الأصبع هذا يشير إلى القبلة أيضا. طيب الآن ماذا يقول إذا جلس في التشهد؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
هذا النص الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى يعرف عند العلماء بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه. هناك تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد ابن عمر، تشهد أبي موسى، ليس لأن الصحابي قاله من عنده، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات ولو وقف بها الصحابي فإن حكم الرفع، ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. لكن الصحابي الذي روى الحديث صار ينسب إليه التشهد، يقال تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس ونحو ذلك. تشهد ابن مسعود أشهر الصياغ، حديث عند البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، فإذا أردت يا مسلم أن تطبق سنة، إذا أردت أن تطبق سنة في التعليم، في تعليم التشهد، خذ هذه سنة دقيقة ولطيفة وجميلة. مثلا تريد أن تعلم ولدك فقل يا ولدي هات كفك، فيعطيك كفه فتضعه بين كفيك، تأخذ كف الولد تضعه بين كفيك وتقول له قال الصحابي قال عبد الله مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. طبعا كفي بين كفيه هذه عناية من العالم بالمتعلم وأدعى لانتباه المتعلم، كأنه الآن يعني يأخذ عليه وينتبه بين يديه. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، يعني السورة من القرآن حفظا وحفظ جيد ومتقن وفي تكرير ويعيده المتعلم كما يعلمني السورة من القرآن. إذن يا إخواني تعليم التشهد هذا التحيات في عناية تظهر مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن مسعود، جعل كفه بين كفيه وعلمه كما يعلم سورة من القرآن، يعني ممكن يردد عليه ويكرر ثم يطلب منه الاستعادة، يطلب منه أن يقرأها ويتأكد وكل حرف ما في زيادة ولا نقصان. لاحظوا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب هذه الآن يعني جمل التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات جملة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته جملة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جملة، أشهد أن لا إله إلا الله جملة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جملة، خمس جمل التحيات التشهد. طيب الترمذي رحمه الله رواه في سننه وقال بعده حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. طيب نأتي إلى شرح مفردات حديث ابن مسعود. وسنتعرف على بقية الروايات التي رواها صحابة آخرون في التحيات ومعاني ألفاظها الأخرى، فلنبدأ الآن بشرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، تشهد ابن مسعود الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر الصيغ وأكثرها عملاً، أكثرها عملاً عند أهل العلم، أكثر أهل العلم على العمل بها، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وجمعت لاختلاف أنواعها، فكل نوع من أنواع التحيات الطيبة فهو لله. وقال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله التحيات هي التعظيمات التي يعظم بها الرب جل وعلا، من أنواع الثناء، من وصفه بأنه الخلاق الرزاق، ووصفه أنه مستحق للعبادة، وأنه يعلم الغيب، ووصفه بكل صفة عظيمة طيبة، فهي لله، وكذلك بأنه المعبود بحق وما أشبه ذلك، كل هذا من التحيات، يعني هذا داخل في التحيات. طيب ماذا يعني لو واحد قال أنتم تقولون التحيات أنواع، مثل إيش؟ نقول وصفه بأسمائه الحسنى تحية. طيب قال وغيره، نقول الثناء عليه بالحمد تحية، يعني الحمد لله تحية، اللهم أنت الخلاق الرزاق الخالق البارئ المصور تحية، كل ثناء على الله، كل ثناء عليه بحق تحية. الشهادة بأنه المعبود بحق، يعني أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تحية. لذلك فإن لله أنواع من التحيات وليس تحية واحدة. يعني قد يقول قائل مثلا نحن نعرف أن التحية بين الناس بين المسلمين السلام، مثلا السلام عليكم، هذه تحية الناس فيما بينهم، لكن بالنسبة لله عز وجل التحيات له أنواع، التحيات له أنواع. طيب سيأتي في حديث ابن عباس أنه قال يعني في ألفاظ التحيات المباركات، التحيات المباركات. لماذا المباركات؟ لما فيها من الخير العظيم، لأن البركة الخير العظيم. طيب نعود إلى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، التحيات لله. طيب وبعضهم نبه على أن يعني أنك ما تجمع التحيات إلا لله، يعني أنت ممكن تقول مثلا تحيتي لفلان، مثلا تحياتي لفلان، لكن التحيات ما تقول إلا لله، يعني ما تقول مثلا التحيات لفلان. بعضهم نبه يعني على هذا تنبيها، قال بما أن وردت لله فلا نجعلها لغير الله. تبغى تقول لغير الله مثلا تحيتي لفلان تحياتي لفلان، لكن التحيات كذا جمع كل هذه الاستغراق، يعني تستغرق كل أنواع التحيات، أنه هذا الاستغراق ما يكون إلا لله، فلا تقولن التحيات لفلان والتحيات لفلان من الناس، لأنك تقول في الصلاة التحيات لله. طيب ماذا قال العلماء أيضا في معنى التحيات؟ عرفنا كل الثناءات على الله بأنواعها. طيب ماذا قالوا في الصلوات؟ لأنه هي التحيات لله والصلوات، يعني أيضا والصلوات لله، معناها التحيات لله والصلوات أيضا لله. فنحن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. طيب التحيات لله والصلوات، قال ابن رجب رحمه الله فسرت بالعبادات جميعها، وروي عن طائفة من المتقدمين أن جميع الطاعات صلاة، يعني والصلوات تشمل كل الطاعات، أذكار تلاوة وضوء صلاة صدقة، كل الطاعات داخلة في والصلوات. وفسرت أيضا الصلوات ها هنا بالدعاء، يعني الدعوات، وفسرت الصلوات بالرحمة، وفسرت بالصلوات الشرعية التي نعرفها، صلوات الفريضة والنافلة والضحى وقيام الليل والنافلة المطلقة. فيكون ختام الصلاة بهذه الكلمة كاستفتاحها، ما تذكرون أن من أدعية الاستفتاح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله. كذلك هنا التحيات لله والصلوات، يعني لله، ففي علاقة بين هذه وهذه. وأيضا قال العلماء معنى الصلوات شاملة لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة. فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، يعني لا أحد يستحقها إلا هو، وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل. الصلوات تطلق على الصلوات المعروفة المعهودة الشرعية، مثل صلوات الفريضة وصلوات النوافل المطلقة والمقيدة، وتطلق الصلاة على الدعاء. فإذا الصلوات لله يعني هذه التي نصليها المعروفة، والصلوات أيضا الدعوات، يعني نحن ندعو الله لا ندعو غيره، فيكون هذا من التوحيد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فصار المعنى والصلوات يعني كل الصلوات فرضها ونفلها لله، وكل الأدعية لله. طيب خلاص الآن عرفنا التحيات لله والصلوات. طبعا نحن الآن يا إخوان نذكر المعاني حتى لو جلسنا في الصلاة وقال واحد كيف ما نشرد وكيف نخشع، وقلنا يا أخي من وسائل الخشوع في الصلاة وعدم شرود الذهن إنك تتفكر في معاني ما تقول من الآيات والأذكار، صح ولا لا؟ من أسباب الخشوع في الصلاة أن نتفكر في معاني ما نقول من الآيات والأذكار. في القيام نتفكر في الآيات ومعاني الآيات حتى نخشع. طيب وعندما نركع ونرفع ونسجد ونجلس في الصلاة، وعندما نقول التحيات نتفكر في إيش؟ نتفكر في معانيها. طيب كيف نتفكر؟ لازم نعرف ماذا قال العلماء في معانيها. لما قلنا التحيات معانيها كذا كذا والصلوات معانيها كذا كذا، فذهنك لابد أن يكون عقلك قلبك حاضرا والمعاني تتوارد عليك وذهنك يتجول في المعاني وأنت تقرأ الأذكار، وهكذا لا تشرد وهكذا تخشع. طيب التحيات لله والصلوات، الآن لازم لأنه هذه أشياء سنعيشها يعني لحظة بلحظة، سنعيش جو الصلاة. فعندما تقول التحيات يعني هذه تشمل الثناءات، تشمل تسمية الله بما سمى به نفسه، تشمل هذه التحيات المحامد، الحمد، حمد الله تحية. طيب والصلوات عرفناها. طيب والطيبات، كل ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الطيبات الأقوال الصالحة كالدعاء والأذكار، وقيل الطيبات الأعمال الصالحة، إليه يرفع الكلم الطيب. ولذلك قال بعضهم الطيبات فسرت بالأقوال. ابن دقيق العيد قال ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيبها كونها كاملة خالصة من الشوائب. إذن والطيبات يعني الأفعال والأقوال الطيبة، معناها ما فيها رياء، ما فيها بدع، ما فيها شوائب. جميل. التحيات لله والصلوات والطيبات لله، هذه اللام لله، قال القرطبي رحمه الله فيها تنبيه على الإخلاص في العبادة، يعني أن هذا لا يفعل إلا لله. فتذكر نفسك يا مسلم يا عبد الله وأنت تصلي بأن التحيات والصلوات والطيبات لله ابتغاء وجهه، خالصة له، لا رياء فيها ولا نصيب للخلق. فإذن في التحيات هذه فيها إحياء لمعنى الإخلاص وتذكير للنفس بالإخلاص وإرادة وجه الله. طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام بمعنى التسليم، السلام دعاء بالسلامة من الآفات. فلما تقول، طبعا السلام أيضا من أسماء الله، يعني أنت لما تقول لأي مسلم تجده السلام عليك ففيها دعاء وموعظة. فما هو الدعاء؟ لما تقول للمسلم السلام عليك تدعو له بالسلامة من الآفات. إذا رأيتك في الشارع أو رأيتني وقلت لي السلام عليك، أو أنا قلت لك السلام عليك، فهذا دعاء بالسلامة من الآفات. يعني نحن مشكلتنا أيها الإخوة والأخوات أنه تغيب عنا معاني الأذكار التي نقولها عندما نقولها. ينبغي أن لا تغيب عنا معاني الأذكار عندما نقولها. يعني أنت الآن لما تسلم، نحن الآن لما نسلم، هل فعلا نستحضر ونحن نسلم أننا ندعو؟ أنا لما أقول السلام عليك يا فلان، هل يدور في بالي فعلا أنني الآن بهذا الكلام أدعو له بالسلامة من الآفات؟ ولا صارت عبارة تجارية زي الختم كذا نبذلها أو نقولها بدون وعي، بدون ما نقصد معناها؟ أرأيتم يا إخوان الفرق بين من قصد المعنى وهو يقول وهو يلقي وهو يتكلم، وبين من يلقيها عادة بدون أي تفكير؟ وكم، يعني هل أدركنا كم يفوتنا من الأجر عندما نقول السلام عليكم السلام عليكم ونحن ما فكرنا ولا البال ولا الخاطر ولا القلب ولا الوعي في أننا الآن ندعو؟ يعني ما تقول اللهم سلم أخي هذا من الشرور والآفات، أنت هو هك هذا معناه، اللهم سلم أخي من الشرور والآفات، اللهم سلم هؤلاء من الشرور والآفات، اللهم سلمهم من الحوادث والمصائب والأمراض يا رب العالمين، والفقر وتسلط العدو والديون المثقلة للكواهل، سلم. وأنت الآن تقول هذا السلام عليكم. طيب، إيش الموعظة؟ نحن قلنا أن السلام فيه دعاء وفيه موعظة. الموعظة أنك لما تقول السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله، لما أقول السلام عليك السلام عليكم، يعني ربي السلام عز وجل مطلع عليكم، رقيب عليكم، فوقكم، يعلم ما تفعلون. ففيها موعظة، السلام إذا قلنا من أسماء الله عليكم يعني فوقكم ورقيب عليكم مطلع عليكم يعلم ما تفعلون يسمع ما تقولون. إذن هذا السلام دعاء وموعظة. طيب لما نقول في التحيات ونقول السلام عليك أيها النبي، فإننا ندعو لنبينا صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة، وهذا يشمل البرزخ وعند البعث وفي الآخرة وإذا حشر الله العباد وأهوال يوم القيامة وعند المرور على الصراط. حتى أصل الرسل يقولون يومئذ عند المرور على الصراط اللهم سلم سلم. طيب لما نقول السلام عليك أيها النبي، هل فيها أي طلب منه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أبدا، هو دعاء لنبينا. فما يجي واحد يقول ها ناديتوه وهو ميت وأنتم تقولون ما يجوز نداء الأموات، نقول وإحنا طلبنا شيئا منه، قلنا أيها النبي الحقنا أدركنا أغثنا اعمل لنا، لا نحن الطلب لله، بس نحن الآن نسلم عليه السلام عليك أيها النبي. فإن قال قائل أيها النبي، النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، فأنتم الآن تقولون لمن؟ نقول لما في قلوبنا من استحضاره، لما في قلوبنا من استحضاره. أنت الآن لما تجيب سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام إيش يصير في قلبك؟ إيش يقوم في قلبك من ذكره، من استحضار سيرته وسنته، من استحضار صفاته، صح ولا لا؟ فأنت لا تدعو في قبره وتناديه لأنه لا يسمعك، إذن وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في قومي حيا كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني خلاص لا يعرف أخبارهم وأحوالهم ولا يسمع كلامهم، خلاص مات عليه الصلاة والسلام. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنا خلاص خرجت من الحياة. فإذا نحن لما نقول السلام عليك، هذه ما فيها مخاطبة أموات ودعوة الأموات وطلب من الأموات، ما فيها، وإنما ليقوم بما يقوم بقلوبنا، لأن نحن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام محبة حية، محبة حية، لما نذكره تتهيج قلوبنا محبة له. هذا المعنى الذي يقوم في قلوبنا هو الذي نقصده السلام عليك أيها النبي، ولا نعرف أني لا أخاطب في قبره، لكن ما يقوم في قلبي عندما أذكره والمحبة والأشياء المشاعر المنبعثة هي التي أعني بها السلام عليك أيها النبي. وبعض الصحابة كم مسعود رضي الله عنه إيش قال؟ أنه لما كان حيا كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات صرنا نقول السلام على النبي. وعلى أي حال هذا صحيح وهذا صحيح، سنأتي للمزيد من ذكر هذا. يا إخواني الصلاة والأذكار فيها معاني عظيمة جليلة، لا بد أن نغوص فيها ونتعرف عليها حتى نخشع في صلواتنا. طيب أبا معاذ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال برك الشيخ. أنا يا خويا
نعم
خويا متوفي، عندي خويا توفى.
أخوك توفي رحمه الله.
نعم وبابا عايش، وأنا رحت راح نروح العمرة نجيب على خويا عمرة جايزة ولا ماشي.
أنت جبت عمرة عن نفسك ولا لا؟
نعم.
هل اعتمرت عن نفسك؟
عندي ستة عمرات الله يبارك.
الحمد لله، نسأل الله يتقبل. لا مانع الآن تذهب وتعتمر عن أخيك وتقول عند الميقات لبيك اللهم بعمرة عن فلان، تذكر اسم أخيك تقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان، ونسأل الله أن يتقبل. أبو جليبيب تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
حبك الله.
الشيخ بقال عن قراءة القرآن للميت، يعني هل توصل ولا لا؟
إيش هو؟
قراءة القرآن يعني للميت.
سبق يا أخي أن قلنا قراءة القرآن تكون للحي والدعاء للميت، كما قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. إذن الميت اجعلوا له الدعاء، ممكن الصدقة، ممكن العمرة والحج. وأما الأعمال الصلاة ما تقول أصلي للميت أو أصوم للميت، أو أنت تلاوة القرآن الذكر أنت لك، أنت ذكرك لك، تلاوتك لك. طيب الميت الدعاء يدعو له، أعظم عمل نقوم به للأموات الدعاء لهم. عبد المجيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله رب العرش العظيم أن يفتح علينا وإياك يا شيخ. بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب.
إياك الله.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، عندي ليك سؤال. أنا عبد المجيد من ليبيا.
إياك الله.
عندما دخلت إلى البيت كنت غاضبا مع زوجتي، وحصل مني غضب شديد وقلت لزوجتي: أنت طالق طالق طالق. ألو؟
أيوة.
سمعت يا شيخ؟
نعم.
قلت لزوجتي: أنت طالق طالق طالق، وخذي ما تشائين من المتاع. وبعد ذلك رضيت، خرجت من البيت ورضيت، وقمت بالاتصال بالشيخ اللي قام بكتابة العقد، وقلت له ما حدث معي، وقال لي الشيخ: إنها طلقة صغرى. ولم أفهم ما هذه الطلقة الصغرى، ورد إليك زوجتك لا وقل لها إني أرجعتك إلى عصمتي. فهل هذا صحيح يا شيخ أم لا؟
لكن هذا يا عبد المجيد، الشخص هذا الذي سألته، هل هو مخول بالإفتاء من العلماء عندكم، أم أنه مجرد مأذون؟ هل هو مأذون بس يأتون به عند عقد النكاح ليوثق العقود، ولا هو عنده تصريح وأهلية بالإفتاء؟ يعني مثلا المفتي الذي عندكم حفظه الله، مفتي الآن مثلا ليبيا، هل يعني دائرة الإفتاء لديكم قد رخصت له بالإفتاء في أمور الطلاق، أم أنه مجرد مأذون؟ طبعا هذا السؤال ينبني عليه الجواب. إن كان مرخصا له بالإفتاء في قضايا الطلاق من قبل لجنة العلماء لديكم، فخرص أنت فعلت ما عليك وسألت من يوثق به من أهل العلم المخولين للإفتاء المؤهلين لذلك، فقال هذه طلقة صغرى، يعني طلقة واحدة، يعني ليست بينونة كبرى، فردها وعندك عدة، وإذا رديتها تنتهي العدة وباقي لك الثانية والثالثة. وأما إذا قال هذه ثلاث وبألفاظ مختلفة، قلت طالق طالق طالق، هي ثلاث بينونة كبرى ما تحل لك إلا بعد زوج بالشروط المعروفة، وإذا كان غير مؤهل للإفتاء فإنك تسأل مؤهل الإفتاء. مثلا عندكم المفتي حفظه الله صاحب علم، تستفتيه، تبرأ الذمة بفتياه، استفتيه مفتي مفتيكم المعروف، تستفتيه وتعمل بفتياه، لأن هذا مسؤولية. الطلاق يعني قد يبيح لك، الذي يتكلم قد يبيح لك امرأة لا تحل لك، يعني لو كانت ثلاثا، وقد يمنعك من شيء أحله الله لك، يقول لك لا تحل لك، وهي وقد تحل فيها مجال. ولذلك الفتية في الطلاق مسؤولية، هذه مسألة أعراض، أعراض يبيح لك امرأة يمكن ما تحل لك، أو يحرم عليك امرأة تحل لك. ولذلك أحيلك على مفتيكم حفظه الله، والوصول إليه ما هو صعب الحمد لله، وسائل الاتصال كثيرة، وتستاهل هذه المسألة أن واحد يسافر لها. هذه قضية أن الطلاق أنا أرجع لزوجتي وترجع لي ولا ما ترجع لي، تستاهل أنك تسافر لها، تأخذ إجازة وتسافر إلى من يفتيك، إلى صاحب علم يفتيك، تسافر لها، ليش لا؟ الصحابة كانوا يسافروا شهرا في طلب حديث ليسمع حديثا، وهذه قضية عرض. الآن هل هذا شيء محرم ولا شيء مباح؟ يجوز لي، يحل لي ولا لا يحل لي؟ قضية كبيرة. أبو حسام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، كيفكم شيخ؟
الله يحييك، حياك الله.
حياكم الله شيخنا. سؤال بسيط، الله يبارك فيك.
تفضل.
انا عاقل عاقد ولم يحصل يعني ما زلت لم يحصل دخول. الذي حصل كنت جالسا مع صديقي واكلم خطيبتي او التي عقدت عليها على الوقت، فقال لي اتركها وابقى معي على الكلام كذا. فانا قلت لها خلص طلقتها، ولم ارد بذلك الطلاق الفراق، انما اردت بذلك اني اي تركتها كما في العاميه عندنا طلقت فلان اي تركته. وعندها بعد ان قلت هذا الكلام يعني ضربت على راسي مره فعلت، ولم اقصد بذلك الطلاق يعني اي الفراق بمعنى الفراق. فافيدونا بارك الله فيكم، هل هنا يحتاج مثلا لنيه ان كان مثلا هذا الطلاق صريح لكن ما قصدت معنى الفراق؟
اي لكن انت يا اخي الان تلفظت بلفظ صريح بالطلاق، الان عندك مشكله حقيقيه انك تلفظت بالطلاق صريحا، ولذلك نحيلك الى اهل القضاء الشرعي لديكم. عندكم في لبنان من اهل السنه من اصحاب القضاء الشرعي، ترفع المساله اليهم الى القاضي الشرعي، تسال من هو اوثق من يسال في هذا الموضوع في الفقه في الطلاق من أهل القضاء الشرعي أو الفتية، فتشرح له المسألة وتقول قلت كذا وتعمل بما يفتيك به. أخونا سالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين الله يجزاك خير.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، مسافر مثل مسافر وصلى المغرب، صلوا المغرب جماعة وجت جماعة يصلون المغرب، في ناس دخلوا معهم من أول الصلاة بنية صلاة العشاء وفي ناس انتظروا لما فاتت ركعة وصلوا، اللي صلوا ركعتين معهم انتظروا لما صلى الثالثة وسلموا معهم، وثانيين كملوا مع الركعتين البقيات وسلموا.
الآن الإمام مقيم، الإمام الجماعة هذه مقيم؟
لا لا كلهم مسافرين.
نعم؟
كلهم مسافرين.
كلهم مسافرين. طيب طيب الآن الجماعة هؤلاء مسافرون، الإمام مسافر يصلي العشاء صح؟
الله يا شيخ هو يصلي المهم. دخلوا معه هو يصلون المغرب، والناس اللي صلوا المغرب دخلوا بنية صلاة العشاء.
ما في مانع، ما في مانع، ما دام الإمام مسافرا فإن الآن مسافر، إمام مسافر صلي المغرب، إمام مسافر صلي المغرب، جاء واحد مسافر صلى المغرب ودخل معه بنية عشاء، بعد ركعتين يجلس ويتشهد ينتظره ويسلم معها الأحسن خلاص، فيكون صلى ركعتين العشاء. وإذا راحت ركعة من صلاة الإمام ودخل معه فقد صلى ركعتين بنية العشاء، حتى لو بينهم تشهد وبعدها تشهد آخر ما يضر، لأجل متابعة، لأجل متابعة الإمام، صلى ركعة وتشهد ركعة وتشهد خلاص تصح صلاته عشاء، لأن يقصر لأن الإمام مسافر. أم محمد تفضلي. طيب فاطمة تفضلي. طيب فايزة تفضلي.
ألو ألو.
نعم نعم.
أنا مشير.
أهلا وسهلا.
وأنا جاي من الجزائر.
الله يحييكم.
أنا جاي من الجزائر يا شيخ.
تفضلي أهلا وسهلا.
بدي أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا أم عندي 9 أولاد وبدي أعمل عملية لقطع المثل مثلا من 10 دراهم قالوا
لي. أيوه اسمعي، أيوه اسمعي محمد، عندك 9 أولاد نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم و يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. تريدين أن تعملي عملية قطع للنسل، فالنصيحة لك في دين الله ألا تفعلي ذلك، ولا تقدمي على شيء يسبب قطع النسل بالكلية. لا يجوز لمسلم أن يعمل في نفسه شيئا يؤدي لقطع نسل بالكلية. لكن المنع المؤقت لحاجة بموافقة الزوج لا مانع. المانع المؤقت غير الضار لحاجة بموافقة الزوج لا مانع. هذه الشروط: مانع مؤقت غير ضار بموافقة الزوج للحاجة لا مانع. قطع نسل بالكلية قطع نسل بالكلية لا تفعليه، وقد يندم من يفعل ذلك. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام، كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله يا أخي.
الله يفتح عليك. عندي سؤال في قضية شراء سيارة عن طريق شركة سيارات مباشرة.
يعني شركة تملك سيارات وأنت تبغى تشتري منها سيارة، وهذه الشركة تملك السيارة والسيارة مع عندها موجودة عندها.
نعم.
لا مانع اشتري منها سواء نقدا ولا بالآجل. لا مانع اشتري منها نقدا أو بالآجل. إذا تبغى تشتري بالآجل يعني بالأقساط، قالوا مثلا نقدا بمية وبالآجل بمية وعشرين، وتقول أنا أشتري منكم بالآجل بمية وعشرين، حددنا السعر مية وعشرين مقسطا على كذا شهر، لا مانع. تم تحديد الثمن، السيارة عندهم في ملكهم، الحمد لله، بيع وأحل الله البيع.
بس في مشكلة يعني.
وهي؟
يعني يحسبون علينا يعني.
لعلك الأخ محمد تعود أو ترسل الإضافة. خالد فضل. فضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حفظك الله، عندي سؤال بخصوص حديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ذكر الشيخ محمد البوطي رحمه الله أن المقصود بالأمة هي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، فلا يدخل فيها المعتزلة والأشاعرة.
طيب، سنتحدث إن شاء الله إذن عن الافتراق. هل المقصود بهذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ وما المقصود بهذه الفرق؟ ونوع الافتراق هنا، لأن في افتراق كلي يخرج عن الملة، وفي افتراق جزئي، يعني المفارق لأهل السنة يفارقهم جزئياً في مسائل معينة ولكن لا يخرج من الدين، يعمل بدعة، انحراف، ضلال، بس ما يكفر. فسنتعرف على شيء من ذلك إن شاء الله في موضوع الافتراق. الأخ فايز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. في قنوات من القنوات المحافظة فيها شريط تفسير الرؤية 24 ساعة، هذا
الشيخ
يعني
من السنة
وصحيح؟
طيب، يعني كم شخص يتعاقب عليه؟
سم
الآن إذا قلت تفسير رؤية 24 ساعة، يعني هل الآن هذا يعني لما الناس يضعون الرؤى تبعهم ويجي واحد يحط تفسير يطلع على شريط التمرير، في عدة أشخاص يعني يشتغلوا على مدار الساعة، يعني ثلاث أشخاص كل واحد يغطي ثمان ساعات نوبات، يعني ما خلينها نوبات، أو كل واحد له نسبة من إيرادات الشريط، لأنه شريط التمرير هذا له إيراد. فهل هي شغلة تجارية معمولة مثل نوبات الشركات، كل واحد كل مفسر مغطي له ثمان ساعات أو أكثر من مثلا من ثلاثة، كل واحد مغطي له ست ساعات ويتقاسموا مع القناة إيرادات تبع كيف يعني عندهم تفسير رؤى على مدى 24 ساعة؟ كيف مسوينها؟
احنا شيخ متابعين القناة هذه، متابعة فقط، نبغى توجيهك، لأن والله نسمع ونقرأ ردود من المفسرين وتفسير 24 ساعة، يعني الشيء توجيهك، هل هذا صح أو خطأ فقط؟
طيب تسمع الجواب، من الذي يحق له أن يفسر الرؤى؟ من الذي يحق له شرعا أن يفسر الرؤى؟ وهل يجوز أخذ المقابل على ذلك؟ لأنه في بعضها صارت مهازل. أنا قصدت بسؤالي قبل قليل لما سألتك ويعني كيف مغطين 24 ساعة، وهل يوجد يعني ثلاثة أو أربعة أو يعني متوزعين المدة ويأخذون إيراداء من إيرادات شريط التمرير، يعني صارت عملية بزنس تفسير الأحلام. قصدت الإشارة إلى انحرافات في هذا العالم، عالم تفسير الأحلام، أنه في انحرافات، عالم تأخذ فلوس على العملية، وأحيانا يصير واحد فاشل ما عنده شغلة، ما عنده يعني ما نجح لا في حرفة ولا في وظيفة ولا في تخصص جامعة ولا، فيقول إيش أشتغل؟ يلا أشتغل مفسر أحلام. هذا موجود، يتلاعبون بخلق الله ويلا وكلام. عندك متزوج؟ لا ستتزوج. متزوج؟ إيوه. عندك أولاد؟ لا رح يجيك أولاد. متزوج؟ إيه. عندك عيال؟ إيه. إناث ولا ذكور؟ إناث. رح يجيك ذكر. يعني ألعاب وسخافات، طبعا فلوس. يعني الآن التلاعب بالدين طال الفتية، يعني تلاعب بالفتية، وطال تفسير الرؤى والمنامات، وطال موضوع الرقية دخل فيه من هب ودب من أصحاب الجهل، أصحاب الشهوات، لهم مآرب في النساء خبيثة، وما عنده لا حتى في بدع في الرقية، ويمكن في شركيات في الرقية. ولذلك يا إخواني لابد أن ننتبه، يعني صح المسلم يعني سليم النفس لإخوانه وحسن الظن، بس لست بالخب ولا يخدعني الخب، يعني ما نقبل متاجرة بالدين. فلذلك لازم نتحرى نسأل، حتى الواحد يريد أن يسأل في تعبير الرؤية، من هو المعبر الثقة؟ وإيش تعريف المعبر الثقة؟ لما يقول العلماء مثلا من ثبتت إصابته في غالب الأحيان، يعني ثبت صحة تفسيره في غالب الأحيان. يلا هذا فلان اللي انت تسأله الآن، ثبتت صحة تفسيره في غالب الأحيان، يعني مو مرة من مية. يجي واحد يقول والله أنا سألته وقال كلام طلع صح، أنت من كم واحد سأله؟ مسألة تحتاج إلى تثبت تبينوا. طيب أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للميراث يا شيخ.
بالنسبة لإيش؟
الميراث.
أيوة.
ميراث.
أيوة.
لي أخت من الأب.
أيوة.
وحيد أمها. أبي طلق الأم ولم تتزوج بعده.
أيوة.
مع العلم أن الأم وحيدة الأبوين، توفيت الأم ولها اثنان ابن عم، تركت 15 إلى 20 رأس من الغنم.
طيب.
واحد من أبناء عمها يريد أن يأكل هذه الغنم.
طيب يا أبا أحمد.
نعم.
الآن توفيت أمك، والدتك توفيت.
لا يا شيخ، هي مش أمي، هي أم أختي.
طيب أم أختك توفيت.
تمام.
يعني أبوك متزوج ثنتين.
نعم.
والدتك هذه أمك واحدة، وفي زوجة ثانية لأبيك أنجب منها بنتا هي أختك من أبيك.
من أبي. نعم.
طيب فاللي ماتت الآن أم أختك من أبيك، يعني زوجة والدك الثانية.
نعم.
طيب توفيت زوجة والدي. ومن من الورثة موجود؟ يعني لها بنت، صح؟
لها بنت، نعم نعم
لها بنت، ولها ابناء عم، يعني اثنين أولاد اثنين ابناء عم.
نعم.
طيب، ولها ابناء عم. طيب،
نعم.
أيوة. في ورثة آخرين غير البنت وابناء العم؟
لا 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 أتوقع.
ما في. إذا نشوف، صارت المسألة: ماتت امرأة عن بنت وابني عم. ماتت امرأة عن بنت وابني عم فقط، فللبنت النصف بنص كتاب الله. للبنت الإيش؟ النصف. والباقي لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. من هو أولى الرجال الذكور، يعني أقربهم إلى الميتة؟ أنت قلت ما عندها إلا ابن عم، فإذا النصف الآخر سيذهب إلى ابني عمها، كل واحد سيأخذ نصف النصف، يعني ربع لهذا وربع لهذا والنصف للبنت. طيب، الأخت مريم.
نعم،
تفضلي.
ودي أسأل الشيخ، مو في شغلة أبوي بالمنام، واللي أنا حاجة ويقول مريم تهجلي وأنا ما أستطيع أهجلي، يعني هو متوفي والدي.
أنت حجيتي عن نفسك الفريضة؟
ما حجيت بقى مرة ولا عندي قدرة أحج، بس هي شافتني بالمنام إني قايل لمريم حجت وخليها تحجلي.
هاي يعني في امرأة رأت أباك الميت في المنام، فقال لها خلي فلانة، يعني عليك أنت، تحج وتحج عني.
تريدني
حجة؟ ها؟
أيوة.
طيب، طبعا مع المنام الله أعلم، أنا لا أعرف تفسير المنامات ولا أستطيع أن أتكلم فيه بشيء، إلا أنني أقول ما دام أنك سمعت هذا المنام اسأل، قولي اللهم إني أسألك خيره. ولو جينا نعرض الكلام اللي في المنام على الشرع، وهذه هي القاعدة المهمة جدا، عرض المنام على الشرع. طيب، ظاهر اعرضه على الشرع، أنه قال لها قولي لفلانة بنتي اتحج، هذا من الشرع والدين ولا لا؟ من الشرع والدين، فما نحتاج أصل المنام. الله قال ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلصنا. فإذا حجي، ما عندك استطاعة، الله قال من استطاع إليه سبيلا، فإذا ما عندك استطاعة تؤجلين الحج حتى تستطيعي، والحمد لله. طيب، وحجي عني، هذا يحتاج سنة أخرى. لكن نسألك أنت يا نسألك يا مريم، أبوك حج الفريضة؟ مريم، على أي حال إذا كان أبوك حج الفريضة الحمد لله سقط مع يعني ما يجب عليك شيء له، وإذا ما حج أبوكم الفريضة يؤخذ من تركته نفقة حجة فريضة يحج بها عنه، وإذا واحد منكم تطوع بالحج عنه الحمد لله، لكن لابد الذي يحج عن ميت أن يكون قد حج عن نفسه أولا. فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أريد أن أسألك عن فوائد بنك لمن يجوز أن نعطيها للفقراء والمساكين.
لحظة فاطمة، أعطينا السؤال باللغة العربية الفصحى حتى نفهم وعلى مهل، على مهل، تفضلي.
الفوائد البنكية.
نعم.
هل يجوز أن نعطي
الفوائد البنكية للأيتام والفقراء؟ هذا السؤال؟
نعم، عندي سؤال آخر يا شيخ.
لحظة شوي. يجوز إعطاء الفوائد البنكية للأيتام والفقراء تخلصا لا صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا وضعها البنك لنا وهذه ربا محرم، فنتخلص منها بإعطائها للفقراء والأيتام لأنها حرام علينا لا عليهم، لأنها حرام علينا لا عليهم. سؤال الثاني هاتي.
يا شيخ، أنا أمي اعتمرت 5 عمرات وهي تريد الحج، نريد مسيادتكم الدعاء لها. لا
يعني ما حجت الفريضة؟
لا بحجت فريضة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لها ولإخواننا وأخواتنا من لم يحج الحج أن يحج، لمن لم يحج أن يحج بيته العتيق، ونسأل الله أن يتقبل، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نك من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طبعا أخونا كان سأل عن موضوع في الميراث، وكان في سؤال في حلقة بصائر الماضية أيضا عن الميراث ما أجبنا عنه، سنجيب عنه يوم الجمعة إن شاء الله، لكن نختصر الجواب الآن لأنه قد يكون نفس الأخ أو أخ يعني عنده كان، لأنه السؤالان وردا في الحلقة الماضية، فواحد منهما أعيد الآن. سأل عنه الأخ وجاء وأجيب. السؤال الثاني كان: مات ميت عن زوجة وأم وأخ لأم وبنتين أو ثلاث بنات، يعني الحكم واحد. يقول مات عن زوجة وأم وأخ لأم وبنتين أو أكثر. طبعا هذه المسألة فيها أصحاب فروض، كلهم أصحاب فروض، ما فمن الذي يرث منهم ومن الذي لا يرث. الآن حيث أن هناك فرع وارث وهما البنتان أو البنات، فالزوجة ماذا فالزوجة ماذا ترث؟ الثمن. إذن الثمن للزوجة. طيب، وحيث أن الميت له فرع وارث البنات، ماذا ترث الأم؟ السدس، بنص كتاب الله. طيب، الأخ لأم هو من أصحاب الفروض، لكنه محجوب بالبنات، يعني لا يرث الأخ لأم مع وجود الفرع الوارث البنات. متى يرث الأخ لأم؟ فيما إذا كانت المسألة كلالة، والكلالة لما يصير لا يوجد للميت أصول ولا فروع، ما له أصول ولا له فروع، فحيث أن الميت الآن له فروع البنتان أو البنات، فالأخ لأم يسقط، فيصير عندنا الثمن للزوجة والسدس للأم والثلثان للبنات أو للبنتين، لأن لو كانت بنت تأخذ النصف، بنتان ثلثان، بنتان الثلثان، فتصير عندنا المسألة ثمن وسدس وثلثان. طيب، هذه المسألة من 24، وحد المقامات ثمن وسدس وثلثان. المضاعف المشترك الأصغر، أقل عدد يقبل القسمة 24، يقبل القسمة بدون باقي. فتقول الثمن للزوجة 3/24، الأم السدس 4/24، هذا السدس، الثلثان يعني ثلثا 24، 16/24. طيب، 3 و4 7 و16 23، إذن راح 23 من 24. إيش يبقى عندنا؟ 1 من 24، نعطيه لمن؟ لأقرب ذكر لهذا الميت، العصبة. على أي حال، يعني السؤال حيث أنه ورد يوم الجمعة الماضي، إن شاء الله لعلنا ما ننسى نجيب عنه في حلقة بصائر القادمة. طيب، كذلك ماذا نقول بالنسبة يعني الأسئلة؟ هنا تقول الأخت، هذه تقول يعني في موضوع السعي لزوج، طيب عندك الرقم الواتس الخاص عندك مكتوب، إذا صار شيء في هذا نخبركم إن شاء الله. كان في طبعا عندنا سؤال، يعني من الذي يحق له تفسير الرؤى؟ قلنا إن الذي يحق له تفسير الرؤى من عرف بالإصابة، عالم بالتفسير، وله فراسة ومعرفة سليمة، وصاحب استقامة وصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، رواه الترمذي وحديث صحيح، إلا على عالم أو ناصح، ما تقص على حاسد ولا على عدو، ويمكن يفسرها تفسيرا شنيعا فيقع. وإذن من عرف بأنه يصيب في أكثر تفسيره، إما دائما يصيب أو غالبا يصيب عالم ناصح، لأنه هذه موهبة تعبير الرؤى، ما هو يعني شغل من لا شغلة له، وعمل من لا عمل له، ووظيفة من لا وظيفة له، لا طبعا. طيب، موضوع أخذ الأجرة عليها، موضوع أخذ الأجرة عليها، لا يجوز لمن أعطاه الله موهبة تعبير الرؤى والمنامات أخذ الأجرة على هذا العمل، لأن تعبير الرؤى منفعة غير معلومة ولا منضبطة، والأجرة لا تكون إلا في مقابل عمل له منفعة مقصودة معلومة منضبطة محددة. وممن ذكر هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، لما سئل عن قال حكم أخذ الأجرة على تعبير الرؤى، قال نرى أنه لا يجوز، وذلك لأن تعبير الرؤيا يعتمد الظن، وحتى قال لا يجوز المعبر الجزم بالتعبير لاحتمال أن يكون لها تعبير آخر ما تفطن له. وكذلك ممن منع من أن يتحول إلى حرفة يتكسب منها من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان نفع الله بعلمه. طيب خلص، هذا بالنسبة لموضوع أخذ الأجرة على الرؤى ومن الذي يتكلم فيها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الزواج وعمره 18 سنة؟ ما في شيء، بالعكس طيب، كل ما بكر أحسن، كل ما بكر أحسن. من تزوج فقد استكمل نصف دينه. أنت عارف أن واحد استكمل نصف دينه، يعني هذه حاجة، يعني حاجة كبيرة، يعني استكمل نصف دينه. فلما الواحد يستكمل نصف دينه وعمره 16 17 18 كل ما بكر أحسن له طبعا. طيب يقول السؤال، طبعا كان في سؤال في الحلقة، افتراق، حديث الافتراق، التفرق والاختلاف في هذه الأمة واقع لا محالة كما جاءت النصوص بذلك وشهد التاريخ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وقال تفترق أمتي على 73 فرقة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، في حديث آخر مثل ما أنا عليه وأصحابي، فثنتين وسبعين فرقة مخالفة لأهل السنة في النار، قد يكون خلودا وقد يكون عقابا بلا خلود. هذا الافتراق افتراق قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، ولا يمكن أن يكون المفترقون من فرق الناجية، لا الخوارج ولا الرافضة ولا الجهمية ولا المعتزلة، طبعا غلاة الصوفية أيضا هؤلاء عندهم الشرك الأكبر، وكذلك من الآن الأحباش والقاديانية والبهائية وأنواع كثيرة، خرج فرق كثيرة في القديم وفي الحديث. فهذا الافتراق حادث، ما تنجو إلا ما يسلم إلا الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، جمهور الأمة وسوادها الأعظم. أما كل من شذ قدرية، جبرية، معتزلة، خوارج، يحقون لدخول النار بالافتراق الذي أحدثوه وشرذمة الأمة. فمنهم من بدعته مكفرة يخلد في النار، ومنهم من بدعته غير مكفرة لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لكن يستحق العقوبة. طيب وإذا كان هو معذور، يعني ما أحد أقام عليه الحجة، ما أحد نبه، ظن أنه هذا هو الحق، ما في أشاعرة وما تريدية خالفوا أهل السنة لكن هم يظنون نفسهم على الحق، يعني ما أقيمت عليهم الحجة، فهؤلاء لا يقال عنهم في النار، يقال هؤلاء اجتهدوا والله يغفر لهم. لكن اللي عرف الحق راح يلعب بالأسماء والصفات ويعرف الحق فيها، لا خلاص هذا صار منحرفا وقيمت عليه الحجة، مستحق للعذاب، نسأل الله السلام والعافية. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضب وخذ بالجد فيه.